العاشرة مساء حسب توقيت بغداد.
أهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر.
تغطية لآخر المستجدات والأحداث،
متابعة لأهم التطورات.
إذاعة العراق الحر،
أن تسمع الحقيقة.
أسرة إذاعة العراق الحر تجدد لكم التحية مستمعي الكرام. سنتعرض إلى عدد من القضايا خلال هذه الساعة، وفي نهاية الساعة يمكنكم متابعة حلقة من برنامج شارع المتنبي. أما الآن فأترككم مع ملف العراق.
مستمعينا الكرام، طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى ملف العراق الإخباري، ونتناول فيه اليوم الإعلام العراقي بين المخاطر الأمنية والتحديات المهنية.
ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
احتفل الصحفيون العراقيون في 3 أيار باليوم العالمي لحرية الصحافة، وأشار رئيس نقابة الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي بالمناسبة إلى أن العراق فقد منذ الغزو الأمريكي عام 2003 مئات الصحفيين والإعلاميين، وحث اللامي الحكومة العراقية على العمل الجاد لكشف من يستهدف الصحفيين. وقال اللامي أن رئيس الاتحاد الدولي للصحفيين في بروكسل أبلغه بالتنسيق دوليا مع منظمة اليونسكو من أجل دعم صحافة حرة ومستقلة في العراق. كما ناشد اللامي الحكومة دعم الصحف المستقلة المهددة بالتوقف بسبب الأزمة المالية، مقترحا أن تمنح قروضا ميسرة وسريعة قد تعينها على الاستمرار. نائب الممثل العام للأمم المتحدة في العراق جيورجي بوستن من جهته أكد أن الإعلاميين العراقيين يقومون بدور حاسم في مواجهة التطرف والإرهاب، داعيا إلى تعزيز قدراتهم في هذه المواجهة. وشدد المسؤول الدولي على ضرورة تيسير وصول الصحفي العراقي إلى المعلومات، داعيا الحكومة ونقابة الصحفيين واليونسكو ومنظمات حقوق الإنسان إلى التعاون في تعزيز حرية التعبير وتطوير الإعلام. ونوه بوستن بأهمية دور الإعلاميين في البحث عن المعلومات وإيصالها وتبادلها بطريقة مستدامة ونزيهة وموضوعية. وحيا بوستن تضحيات الصحفيين العراقيين الذين قتل وأصيب مئات منهم وتعرضوا للسجن والتعذيب والخطف والمراقبة وأشكال مختلفة من القيود والمضايقات. وكانت لجنة حماية الصحفيين في نيويورك أصدرت تقريرا قالت فيه أن أكثر من 20 صحفيا وإعلاميا عراقيا كانوا مفقودين أو وقعوا في قبضة تنظيم الدولة الإسلامية داعش حتى يوم 5 نيسان الماضي. وأشارت اللجنة إلى تقارير عن قتل هؤلاء الصحفيين وثلاثة صحفيين آخرين لا يعرف مصيرهم، وخطف غالبية هؤلاء الصحفيين في الموصل حيث كانوا يعملون في محطات تلفزيونية محلية أهلية، ولم يتمكنوا من الخروج عندما سيطر مسلحو داعش على المدينة. والمدينة الأخرى التي كان صحفيوها مستهدفين هي تكريت، مركز محافظة صلاح الدين بحسب لجنة حماية الصحفيين. وقالت اللجنة نقلا عن تقارير وشهود ومنظمات حقوقية محلية أن غالبية الصحفيين الذين خطفهم داعش في العراق نقلوا إلى مدينة الرقة في سوريا. وقال صحفي عراقي للجنة أن داعش حذر عائلات المخطوفين بأنه سيقتل أبنائهم إذا نشرت أي معلومات عنهم. وتؤكد كل هذه المعطيات أن الصحفي العراقي يواجه مخاطر أمنية وتحديات مهنية تعيد التذكير بيوم كان العراق أخطر مكان على عمل الصحفي في العالم. إذاعة العراق الحر التقت رئيس مرصد الحريات الصحفية زياد العجيلي الذي استعرض بالأرقام ما دفعه الإعلاميون العراقيون من ثمن باهظ خلال عملهم من أجل إيصال الحقيقة إلى المواطن.
الأرقام المثبتة والإحصائيات التي عمل عليها منصب الحرية الصحفية منذ عام 2003 إلى الآن تشير بشكل واضح إلى مقتل 280 صحفياً، منهم 169 قتلوا بسبب عملهم الصحفي. هناك حوادث أخرى ما كانت باستهداف مباشر. هناك 67 فنياً ومساعداً إعلامياً من ضمن 280 صحفي كذلك هم لقوا مصرعهم أثناء عملهم وأداء مهامهم. بلس الغموض طبعا الكثير من الاستهدافات في العراق. هناك حالات اختطاف حدثت في العراق ل 74 صحفيا ومساعدا إعلاميا منذ عام 2003 إلى الآن، قتل أغلبهم وما زال في عداد المفقودين 14 صحفي ومصور أو مساعد إعلامي هو مجهول المصير.
واستمر استهداف الصحفيين بوتيرة متصاعدة بعد اجتياح داعش مناطق واسعة من العراق في حزيران الماضي واحتلال الموصل والتكريت، حيث تعرض صحفيون للخطف وآخرون للقتل، كما أكد رئيس مرصد الحريات الصحفية زياد العجيل.
بعد احتلال داعش للتكريت والموصل تطفى التنظيم ما يطلب من 26 صحفياً، البعض أطلق صراحة، بعض إلى الآن محتجز. هناك 8 كتاب وصحفيين محتجزين لدى التنظيم إلى الآن، بالإضافة إلى أن التنظيم نفذ ما يقرب من 11 عملية قتل بحق الصحفيين تقطعهم في أوقات سابقة.
وفيما يتعلق بالحريات الصحفية المتاحة للإعلام العراقي وخاصة في القانون الذي أعدته حكومة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي وأقره البرلمان في حينه، قال رئيس مرصد الحريات الصحفية زياد العجيلي إن القانون في الوقت الذي منح الصحفي حقوقا مادية كبله بقيود على حريته المهنية، ومنح السلطات التنفيذية والقضائية صلاحية توقيف الصحفي أثناء ممارسته المهنة، مستبعدا وجود نية تشريعية تكفل استقلال الصحافة.
لا توجد نية تشريعية استقلالية الصحافة، الجميع يتغنى بقانون حقوق الصحفيين الذي أقره البرلمان السابق، لكن دعنا نتطرق لهذا القانون. هذا القانون بحد ذاته حسب وصف المنظمات الدولية ووصف المنظمات المحلية سلط السلطات التنفيذية على الصحفيين، لم يكن فيه ضمانات حقيقية لحرية التعبير، لم يكن قانون استراتيجي ينظر برؤى بعيدة الأمد على الوضع الصحفي في العراق، لم يتطرق إلى الحروب وإلى مناطق النزاع، فقط ذهب هذا القانون كي يمنح صلاحية للسلطات الأمنية بأن توقف عمل أي صحفي أثناء ممارسة مهنته. كذلك منح القضاء العراقي والسلطات القضائية حقية اعتقال الصحفي في حال إبلاغ نقابة الصحفيين بذلك. هذا القانون للأسف الشديد لم يكن فيه إيجابيات مهنية ولا إيجابيات قد تحمي حرية التعبير، لكن هذا القانون عملت عليه الحكومة السابقة والبرلمان السابق بأن يكون قانونا يمنح الصحفي حقا ماديا فقط لا أكثر.
نائب رئيس لجنة الثقافة والإعلام في مجلس النواب محمد الطائي وصف الصحفي بأنه شريك في بناء الدولة من خلال إيصال المعلومة إلى المواطن، وعلى هذا الأساس يجب رعايته وتمكينه من أداء واجبه المهني.
الصحفي هو شريك بالعملية السياسية، هذا الصحفي هو شريك في بناء الدولة بتقديم المعلومة للمواطن، غرضه هو الوصول للحقيقة، أفترض هكذا يعني. فإذا هذا الشريك يفترض أن يعني يتم رعايته واحترامه على الأقل احترام مهنته كما احترم المهن الأخرى.
ولاحظ الطائي أن هناك تفاوتا بين النص الدستوري الذي يحمي الصحفي والتطبيق العملي، مشددا على أن المقصود بالحماية ليس الحقوق المادية مثل المعاش التقاعدي في حسب، بل حماية الصحفي من العنف والاعتداءات أيضا.
حماية يفترض أن تكون شاملة، وليس المقصود هنا بالحماية موضوع التقاعد أو الضمان الاجتماعي، وإنما أن يحمى هذا الإعلامي هذا الصحفي في كل ما يحدث له، يعني سواء كان تهديدات الإرهابيين أو تهديدات الملثمين أو تهديدات أهل الكواتم أو الإهانات التي يتعرض لها هذا الصحفي من قبل الحمايات أو من قبل مجاميع بالشارع ما تعرف، يعني أحيانا زي العسكري يعني مليان الشارع العراقي. الدستور يحمي، ولكن المشكلة في الفارق يعني بين التأويل والتفسير لهذه الفقرة التي تحمي هذا الصحفي.
رئيس لجنة الحريات في نقابة الصحفيين العراقيين هادي جل مرعي وصف وضع الصحفي العراقي بالمعقد للغاية، مشيرا إلى ما يواجه الصحفي من مصاعب وأخطار بدءا بالوضع الأمني وليس انتهاءا بالقوانين غير المجدية التي على علاتها تشرع ولا تنفذ.
الأمن في العراق لم يكن مواسيا منذ 2003 وحتى اللحظة، دائما ما يتعرض الصحفيون للقتل للتهميش للإبعاد من التغطية. الفهم السياسي لعمل الصحفيين، أغلب السياسيين يتعاملون مع الصحفيين على أنهم أشخاص يمثلون وسائل الإعلام ينقلون أخبار وليست لهم قدرة على أن يكونوا ضمن مشروع بناء الدولة، وبالتالي لا يعتمد عليهم في ذلك، هم كالأجراء. هذا أمر جعل من الصحفي غير قادر على أن يعيش مع السياسي وفق نظام الشراكة في بناء الدولة، وكأنه وثق. يعني الأمر برمته غير مواتي. قوانين في الدولة العراقية أيضا لم تكن كافية، غير مجدية. حتى لو وضعت قوانين فإنها لا تنفذ بشكل طبيعي على الأرض. مشكلة ليس فقط في إصدار قوانين وتشريعات تسمح للصحفيين بالمرور والوصول إلى المعلومة، لكن هناك مخاطر الأمن والاستهداف المنظم واليومي، سواء من تنظيم داعش أو الجماعات المسلحة الأخرى، ضغط السلطات أيضا. الأمور معقدة للغاية.
وأعرب رئيس لجنة الحريات في نقابة الصحفيين العراقيين هادي جل مرعي عن أسفه لأن حال الصحافة العراقية تختلف عن حالها في البلدان الأخرى بما في ذلك البلدان العربية، نظرا لأشكال الضغوط التي تمارس عليها أمنيا وسياسيا واقتصاديا.
للأسف يعني التقييم يختلف في بلد مثل العراق، لكن يعني توصيفه بأنه وضع ملام على الإطلاق. الاعتبارات مرتبطة بنوع الضغط الذي يمارس على المستوى السياسي وعلى المستوى الأمني وعلى المستوى الاقتصادي. تعرف جيدا أنه المؤسسات الإعلامية في العراق تختلف عنها في باقي البلدان العربية وبلدان الشرق الأوسط والغرب عموما. هنالك نوع من الرمانات، هنالك نوع من العمل المؤسساتي، هنالك نوع من الاتمانات المصرفية حتى، ونوع من التعاقدات المالية مع شركات، مع داعمين، مع سياسيين، مع أحزاب وقوى فاعلة، مع منظمات وشركات ومؤسسات كبرى. العراق الأمور فيها كثير من الفوضى وفيها نوع من عدم القدرة على فهم طبيعة العمل الصحفي والبيئة التي يمكن أن يعمل فيها.
الأستاذ في كلية الإعلام بجامعة بغداد كاظم المقدادي رسم صورة غير مشجعة لما وصفه بالبيئة الصحفية في العراق، حيث الإعلام بلا هوية وطنية بل يضغي عليه الطابع العشائري والمذهبي والميليشياوي، فضلا عن فشل الحكومات المتعاقبة في طمأنة الصحفي إلى أن هناك من يحميه.
أنا أعتقد على الحكومة أن تتلبس لقانون حماية الصحفيين، وعلى الحكومة أن تطمئن الصحفيين على الأقل أن هناك من يحميهم، لكن لحد هذه اللحظة كل الحكومات المتعاقبة لم يحصل الصحفي على هذا النوع من الاطمئنان للأسف، رغم أنه أقول أنه البيئة الصحفية بشكل عام في العراق هي بيئة للأسف يعني لا تبشر بخير، لأن إعلامنا الإعلام الوطني شبه فاقد الهوية الوطنية. الإعلام العراقي، الإعلام العشائري الطائفي المذهبي الميليشياوي هو الذي يتحكم الآن وهو السائد، وهذه حالة مؤسفة طبعا.
وتمنى الأكاديمي كاظم المقدادي على منظمة اليونسكو أن تمنح جائزتها العام المقبل لصحفي عراقي تقديرا لعطاء الصحافة العراقية وتضحياتها.
اليونسكو ربما يجب عليها أن تمنح حلقة العام القادم جائزة لصحفي عراقي أعطى الكثير في أول ساحة ملتهبة من الساحات العربية هي الساحة العراقية.
كانت الجمعية العامة للأمم المتحدة أعلنت 3 أيار يوما عالميا لحرية الصحافة بتوصية من المؤتمر العام لمنظمة اليونسكو عام 1991. ويحتفي الإعلاميون في هذا اليوم بمبادئ حرية الصحافة مع اغتنام المناسبة لتقييم حال الصحافة في أنحاء العالم والدفاع عن الإعلام ضد كل ما يستهدف استقلاله وتكريم الصحفيين الذين لقوا حتفهم أثناء ممارسة المهنة. بهذا سيداتي وسادتي نأتي وإياكم إلى نهاية ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
مستمعين الكرام، لمتابعة ملف العراق الإخباري وبقية مواد وبرامج إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الألكتروني www.iraqhur.org.
مستمعي الكرام، هذه رسالة من أحد مستمعي إذاعة العراق الحرة.
السلام عليكم، أنا المستمع رسول أبو مصر من بغداد، مستمع قديم لإذاعتكم الكريمة. بالنسبة لأغاني السبعينات، نحن نفتقد هذه الوقت، لكن بوجود كادر مثل كادر قناة العراق الحر تبقى هذه الأغاني كما أسف الأخ المخرج ومقدم البرنامج في أرث الشعوب، وأنتم صاحبين الفضل الأول على هذه الأغاني واستماعاتنا لها، وشكرا لكم.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-442-5770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
مستمعي الكرام، فاصل ونواصل.
رجعوني لأم الشيلة، لا لا ما أريد أنا شكرهم بيضهم أو سمرهم، عيني رجعوني لأم الشيلة، الشيلة فوق الخدود بسوى جمالك هوليوود، فوق الطهر دهن العود حرقت مثل البارود. سيدت كل النسوة حبها هدية من الله، فدوى العمرها فدوة، طيبة وحنينة وحلوة، سيدت كل النسوة حبها هدية من الله، فدوى العمرها فدوة، الشيلة فوق الخدود تسوى جمالك هوليوود، فوق القهر دهن العود يا حرقت Yeah. الضحكة فديت أنا هالنظرة اللي يشوف عيونك فورا يسلم أمره فديت أنا هالضحكة فديت أنا هالنظرة اللي يشوف عيونك فورا يسلم أمره شيلة فوق الخدود سوى جمالك وغيوب وبالقهر دهن العود يحرقك مثل البارود الليلة 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 رجعوني لأم الشيلة رجعوني لأم الشيلة رجعوني لأم الشيلة
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-444-25770 كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770-444-25770 راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
أسرة إذاعة العراق الحر تجدد لكم التحية مستمعي الكرام وتدعوكم إلى متابعة عدد من القضايا خلال هذه الساعة. نبدأ أولا بنية الحكومة الاقتراض من البنك الدولي ويصل مبلغ القرض المقترح إلى 800 مليون دولار. يرى البعض أن هذا المبلغ تافه مقارنة بالمبالغ التي اختفت في العراق، ويشكك البعض الآخر في قدرة الحكومة في الواقع على إدارة الشؤون المالية للبلد بطريقة نزيهة وناجعة. التفاصيل مع أياد الملاح.
أكدت لجنة الاستثمار والاقتصاد النيابية أن اقتراض العراق ل 800 مليون دولار من البنك الدولي سيساعد الحكومة على الإيفاء بالتزاماتها المالية. وقالت عضو اللجنة النائبة نجيب نجيب في حديث لإذاعة العراق الحر إن هذا المبلغ سيسهم في سد العجز الحاصل بالنفقات التشغيلية الرئيسة، لافتة إلى أن الحكومة متجهة إلى طرح ما قيمته 5 مليارات دولار من السندات الاستثمارية في الأسواق العالمية، فضلا عن سعيها للحصول على التصنيف الائتماني الدولي الذي يضمن جذب رؤوس الأموال الأجنبية إلى العراق.
أولا الإقراض من صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، البرلمان يعني أنطاهم الإجازة وهي لتغطية عجز الموجود في الموازنة. طبعا الآن نحن عندنا مشكلة في السيولة النقدية لأن التزاماتنا هواية وإيراداتنا ما تكفي، يعني نتيجة الحرب، طبعا الحرب زادت الأعباء المالية، فهذا القرض سوف يوفر سيولة نقدية لتغطية النفقات التشغيلية الضرورية للدولة العراقية. هسه احنا متوجهين نحو إصدار سندات ب 5 مليارات في الأسواق العالمية، الدولة العراقية متوجهة نحو الحصول على التصنيف الائتماني.
خطوة الحكومة العراقية بالاقتراض من البنك الدولي لاقت ردود فعل متباينة بين الأوساط النيابية، إذ يقول عضو لجنة النفط والطاقة في مجلس النواب زاهر العبادي إن على الحكومة تفعيل آلياتها لمكافحة الفساد بما يضمن إدارة سليمة للأموال داخل الوزارات المختلفة، لا أن تلجأ إلى الاقتراض لسد العجز الحاصل في الميزانية العامة للبلاد، معربا عن أمله في أن يسهم الارتفاع الحاصل في أسعار النفط في تدارك الأزمة المالية التي تشهدها البلاد.
من 100 مليون مبلغ زهيد كان هذا المفروض احنا نبدأ بعملية أكثر جدية، وهي عملية كيفية السيطرة على الأموال الموجودة في وزاراتنا الحالية، تقليل فساد الإدارة ومحاصرته واتخاذ إجراءات صارمة بحق المفسدين، لأن احنا هاي 800 مليون ما تجي قطرة في بحر ضمن الأموال اللي تم سرقتها خلال السنوات السابقة. أما هذا المبلغ بصراحة ما راح يسد لنا نفقات كثير من العجز اللي موجود. نطمح احنا ان شاء الله يعني خلال الفترة القادمة بدا عندنا صعود نسبي سعر البرميل، من خلال هذا الصعود يبدا تقليص الفارق، يعني لحد البارحة صار 66 دولار.
وأبدى النائب محمد الطائي استغرابه أن تقدم الحكومة على اقتراض مبلغ 800 مليون دولار من البنك الدولي كون هذا المبلغ لا يلبي الاحتياجات الحكومية الأساسية، مشككا في الوقت ذاته بقدرة الحكومة على إدارة الأموال العراقية بشكل صحيح على حد تعبيره.
نستغرب من أن تقوم الحكومة بطلب قرض من البنك الدولي، طبعا هو لا يمنع القانون ذلك، ولكن عندما نتحدث عن موازنات ضخمة جدا منذ عام 2003 حتى الآن نستطيع أن نقول أن هناك 100 مليار دولار سنويا تقريبا معدل، فهذا معناه أنه خلال السنوات خلينا نقول 10 سنوات الماضية لدينا تريليون دولار، وهذا رقم ضخم جدا. في سنة 2012 كان لدينا 70 مليار، ثم اختفت فجأة، وهذا ما يدعونا للقلق واحد اثنين، وهذا ما يدعونا أيضا للتشكيك بسوء إدارة الدولة للأموال العراقية.
المتحدث باسم لجنة النزاهة النائب عبد النوري دعا من جهته الحكومة إلى تفعيل جهودها في استرداد الأموال العراقية المنهوبة لرفض الميزانية العامة، كاشفا في الوقت ذاته عن قيام لجنة النزاهة بفتح ملفات استرداد تلك الأموال ومتابعتها مع العديد من الجهات المحلية والدولية.
هناك ملفات لدى لجنة النزاهة حول الفساد المستشري منذ سنة 2003 وإلى الآن، من ضمن هذه الملفات ملفات استرداد الأموال المنهوبة واسترداد الأشخاص الذين ارتكبوا المخالفات القانونية المخالفات المالية ومدوا أيديهم إلى المال العام وهربوا خارج الدولة العراقية، وبدأنا بالتحرك، لكن هذا يحتاج إلى اتفاقات دولية ويحتاج إلى علاقات ويحتاج إلى وقت. ليس من السهل أن تعود هذه المبالغ الهائلة والكبيرة في الوقت القريب، لذلك الحكومة العراقية منظمة سياستها المالية يجب أن يتحرك تحرك سريع لاستدراك الواقع المالي الاقتصادي المنهار.
وتعاني الحكومة العراقية من عجز في موازنتها للعام الحالي، ما دعاها إلى اتخاذ جملة من الإجراءات التي تهدف إلى رفض خزينة البلاد، كان آخرها الاقتراض من البنك الدولي. أياد الملاح، إذاعة العراق الحر، بغداد.
أما الآن فنتوجه إلى المناطق التي يسيطر عليها مسلح تنظيم داعش في محافظة نينوى، حيث لوحظ أن تردد الطلاب إلى المدارس أصبح متذبذبا منذ سيطرة التنظيم على هذه المناطق، كما تم إغلاق العديد من مراكز محو الأمية. التفاصيل مع عمر عبد الرحمن.
كشفت المفوضية العليا المستقلة لحقوق الإنسان عن ارتفاع مستوى الأمية والتسرب من المدارس بعد سيطرة داعش على محافظة نينوى في حزيران الماضي، وأكدت مسؤولة ملف التربية في المفوضية سلام الخفاجي في حديثها لإذاعة العراق الحر وجود تسرب كبير من المدارس حصل منذ منتصف العام الماضي، محذرة من زيادة هذه النسب مع اتساع نطاق العمليات العسكرية في بعض المناطق.
هناك استجابة يعني محاولة قبول توجيهات المفوضية بالحث أو العمل على عدم تسرب الطلبة من المدارس. هناك إشكالية كبيرة جدا، هناك تسرب من الطلبة من المدارس بسبب عدم الوضع المستقر للنازحين.
رئيس الجهاز التنفيذي لمحو الأمية في وزارة التربية بهجة شهاب حمد من جانبه أشار إلى أن مشروع محو الأمية قد توقف وأصيب بالشلل التام خصوصا في محافظة نينوى، مؤكدا تسرب نحو 100,000 دارس من مراكز محو الأمية في المحافظة.
تسببت أحداث الموصل بغلق 770 مركز لمحو الأمية، كانت هذه المراكز مفتوحة وتستقبل الدارسين، عدد الشعب 4552 شعبة، المجموع الكلي لعدد الدارسين اللي كانوا على مقاعد الدراسة 68,270، إضافة إلى الأعداد اللي كان مخطط لاستقبالها وهي أيضا قد تتراوح بين 20,000 إلى 30,000 دارس. أيضا أوقفوا عن العمل عدد من المحاضرين أعدادهم 2,634 مشرف و 747 موظف خدمة. كان أيضا عندنا عدد من أنصاف الأميين، هذولا أيضا كان عددهم بحدود 1,200 مشارك، هذولا أيضا حرموا من الامتحانات، يفترض أنه انحقق 50% خلال هذا السنتين.
إلى ذلك ألمح رئيس الهيئة الإدارية للتحالف العراقي للتعليم أياد صالح إلى وجود مشكلتي اللغة وقلة الموارد الاقتصادية اللتان أسهمتا بشكل كبير في موضوع تسرب تلاميذ المناطق التي يسيطر عليها داعش من الدراسة.
تلاميذ الطلبة من المناطق المنكوبة بأيدي داعش هم حاليا في مناطق كردستان، في مناطق جنوبية يعانون من موضوع التسرب من الدراسة الإجبارية. كردستان تحاول استيعاب هذا الأعداد، لكن هناك مشاكل، هناك مشاكل قلة التمويل، هذا العدد الكبير لا تستطيع كردستان استيعابه، هناك موضوع اللغة، فهذه يعني مشكلة كبيرة للنازحين وخاصة من فئة الطلب.
عمر عبد الرحمن، إذاعة العراق الحر، بغداد.
وسع عالمك بزيارة مواقع إذاعة العراق الحر على شبكة الإنترنت على الفيسبوك، يوتيوب وتويتر وعلى هاتفك النقال مباشرة دون عناء من خلال الانضمام إلى صفحاتنا IRAQHURR عراق حر لكي تكون على علم بالأحداث وعلى اتصال بالأصدقاء.
مستمعي الكرام، نتابع في التقرير التالي أوضاع نازحين في محافظة صلاح الدين. التقى عددا منهم مراسل الإذاعة هناك أحمد سمير.
مع حلول فصل الصيف بدأت العوائل النازحة في المخيمات خاصة في قضايا الضلوعية بالشكوى من تردي أوضاعهم المعيشية. وقال أحمد المجمعي وهو نازح من منطقة جويزرات إنهم يفتقدون إلى أبسط مقومات الحياة التي تحتاجها العوائل.
والله أوضاعنا هنا والله محل حيل، بها المخيمات بها نقص مال كهرباء وبها نقص مال مي وبها مواد غذائية وبها صحيات وكثير، والله محتاجة غضاء يعني قدمية. فإحنا بالنسبة لنا مخيم الحردانية أكثر يسكنون هم من منطقة عزيز بلد ومن الجوزرات ومن سنجار، فناشد الحكومة المحلية بالنسبة للمحافظ صلاح الدين والحكومة المحلية في قضاء بلد أنه ينظرون في قضية النازحين، هو المهم والأهم أنه يرجعون إلى ديارهم. وهاي الشغلة تدري أنت مجبر علينا الصيف، والصيف هاي الدنيا حارة وبيق ومي قليل حيل يعني.
ولم تطالب أم محمد وهي نازحة من أهالي عزيز بلد بماء أو دواء أو غذاء، ولكن تلخص مطلبها بزيارة منزلها الذي تركته وكل ما تملك وخرجت إلى المخيمات على حد قولها.
والله وضعنا زين، مزين مزين، اقول لك شنو وضعنا زين، مهجوله هالجهان هيك الواحد، لا عاد احد عليهم يعني مصرف، لا طبيب لا شو، ما عندنا غير رحمه الله. والله ما انت لك خالع التربيه اللي بال حلال قرض لك، كان مسلوب حشك العباد 33 منكم من الاخر، اجيب له ما يجني ال 200، شو زين ال 200 شنو طالب مطالبنا بس تعدونا بالرجعه. انا اقول لك على هاي ولا كش مواليد، بس ترجع الله يستخف قلوب الأوادم علينا وترجعونا، والله يخالطون لتحجون انتم يعني تدخلون الجنة بس ترجعونا لديارنا، الله ومان الله.
محافظ صلاح الدين رائد الجبوري من جانبه أكد وجود اجتماعات مكثفة مع القيادات الأمنية للتباحث بتلك المشكلة، مؤكدا أن عودة النازحين باتت قريبة.
في الأيام السابقة كانت لدينا اجتماعات مطولة مع قادة الحشد الشعبي ومع قادة القطاعات الأمنية الموجودة في مدينة تكريت والمناطق الأخرى، وعدونا خيرا إن شاء الله في غضون أسبوع سوف نعلن عودة العوائل النازحة في مدينة تكريت والدور والبوعجيل وكذلك مناطق يثرب وسليمان بيك إن شاء الله. فنطمئن أهل النازحين أنه سوف تكون الرجعة قريبة إن شاء الله إلى ديارهم.
لإذاعة العراق الحر أحمد سمير، محافظة صلاح الدين.
مستمعي الكرام، أضيق دربون في العراق تقع في بغداد، وقد زارتها مراسلة إذاعة العراق الحر هناك ملاك أحمد ووافتنا بالتقرير التالي.
35 سنتيمترا فقط هو عرض أضيق زقاق في العراق، والذي يقع في منطقة الكسرة في العظمية ويمتد على طول 120 مترا. ويقول المواطن صالح محمد وهو من سكنة هذا الزقاق إن الزقاق أنشئ في ثلاثينيات القرن الماضي عندما اتخذه سكان المنطقة كطريق بين الأراضي الزراعية التي بيعت من قبل أصحابها بطريقة العرصات، مشيرا إلى أن ضيق هذا الزقاق لا يسمح بمرور الشخص البدين أو أكثر من شخص سوية، موضحا أن إصابة أحد ساكني الزقاق بعرض صحي قد يعني خسرانه لحياته نظرا لصحيح صعوبة إخراجي من هذا الممر الضيق.
إذا واحد يريد يقعد بهذا البيت اللي داخل الدربونة لازم ينقل غراضه يا أما من الفرع هذا أو من الفرع الثاني من السطوح. السمين ما يفوت هذه المنطقة بال53 صار فيضان طق المي علينا منها من على الشاط فصارت كسرة علينا يعني، فمن أجت العالم فبدأوا يبنون هذا البستان، هو هذا بستان قسم بنوا من هاي الجهة وقسم بنوا من هاي الجهة، فتركوا دربونة يعني بيناتهم. أنا قاعد قبل ال70 يعني ال60.
الزقاق معروف بين الناس باسم الدربونة الضيقة، لكن البعض يفضل تسميته بمقبرة الأحياء. فالمواطنة سميرة عامر وهي من سكنة الزقاق أيضا تؤكد أنهم يفتقرون لأبسط مقومات الحياة من ضوء الشمس والتهوية الصحية وغيرها من الخدمات المتمثلة بالمياه والكهرباء، مشيرة إلى أنهم لا ينعمون بالأفراح والمناسبات كغيرهم، فضيق الزقاق يضطرهم إلى نقل أغراضهم عبر السطوح.
ما حد يضربينا لا أبو غاز لا تكر من أبو زبالة، الحصة التموينية ما نضربيها تجي لو ما تجي، يعني هواي معاناتنا، مدفونين بالحياة مو معزولين. شجابرنا عرصة ندفع 30,000 بالشهر، هاي عرصة همال أبو واحد مو مال واحد يعني، والمطبخ وبطنها مغاسل، هاي هنا نخليها هي وسيارتها تلعب بالباب، هم لا تقدر تروح هيك ولا هيك، تخليها وقاعدة بيها. صار اللي يجينا يجينا الصبح ويروح العصر، ما يقدر يبات عندنا، لين وين نخليهم؟ غراضنا وهم احنا وين نحطهم؟ وين ينامون؟ تيجون الصبح يروحون العصر. أنا طبعا تتوفت شلناها والله ببطانية وطلعناها، حمات الزوجة ما حد دخل بس الولد وأمه، طلعت هي وطلعوا وراها، يعني كل أحد ما دخل وياهم، لا أبو موسيقى لا أهله لا هاي، ما حد. غراضنا من هذا البيت ننزلها بالحبال، ثلاجة التخوم والهاي كلها منا من فوق، وتنزل لك منعنع تنعنع، هسه لو قرب لك التخوم والله شوفي شلون مجلغ من الحياطين، ما نقدر كل شي نطبق.
إلى ذلك أكد المتحدث باسم أمانة بغداد حكيم عبد الزارة سعي الأمانة الدائم في الحفاظ على هذه الأماكن، لافتا إلى أن من ضمن خطط الأمانة القادمة شراء المنازل المهمة التي تقع في هذا الزقاق لتصبح من ممتلكات الدولة.
منطقة الأعظمي دعوة شركات عالمية وبعض الشركات من أجل تقديم أفضل ما عندها واختيار الأفضل لتطوير هذه المنطقة، بعض البيوت القديمة بعض العقارات بعض الأماكن حافظ عليها نأهلها، مناطق أخرى مثلا هاي نعتبرها حفاظية، مناطق أخرى ممكن تصير تطويرية على هذه المنطقة التراثية. والمهم يعني هذا الموضوع بدينا ننفذ جزء منه، الآن التنفيذ بدينا في شارعين الرئيسيين، يعني الآن العمل بهم، يعني تدري هذا الموضوع يحتاج إلى استملاكات يحتاج إلى موافقات، والمهم إحنا هذا الجزء من عدة الآن بدينا الاستملاكات اللي استملكناها فتحنا الشوارع بيها تطوير إلى بعض الأماكن، تأهيل بعض الأماكن، يعني تجديد حسب الخطة الموضوعة.
ويضم الزقاق 8 منازل عتقة ومتهالكة لا تتجاوز مساحة الواحد منها 30 مترا مربعا، في حين لا يفصله عن أضيق زقاق في العالم والذي يقع في ألمانيا سوى سنتيمترات قليلة. ملك أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
وسع عالمك بزيارة مواقع إذاعة العراق الحر على شبكة الإنترنت على الفيسبوك يوتيوب وتويتر وعلى هاتفك النقال مباشرة دون عناء من خلال الانضمام إلى صفحاتنا IRAQHURR عراق حر لكي تكون على علم بالأحداث وعلى اتصال بالأصدقاء.
مستمعي الكرام، فاصل قصير وبعدها يمكنكم متابعة برنامج شارع المتنبي.
ضايق انسى الملح والزاد والشوقي بايع
عمر القضى الدوياب بالونة والآب عمر القضى الدوياب بالونة والآب
عودي من موت تقول بس كلمة يتحى عودي من موت تقول بس كلمة تحا زمان وياي يعصرني عصرات اقع وانا المعلول واترجى مرات اقع وانا المعلول واترجى مرات
عمر القيمة الدولة
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0774425770 كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0774425770 راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
مستمعي الكرام وحان الآن موعدكم مع برنامج شارع المتنبي.
شارع المتنبي شارع المتنبي برنامج أسبوعي يتابع أبرز فعاليات ونشاطات شارع الثقافة المتنبي في بغداد. شارع المتنبي برنامج من إعداد وتقديم عماد جاسم.
مرحبا بأحبتنا المستمعين في جولة جديدة في أروقة شارع الثقافة ضمن برنامج شارع المتنبي، الذي نتعرف من خلاله على الأنشطة الجماهيرية والثقافية ونتابع أشكال الإبداع المتنوعة. وفي جولة اليوم سنكون مع حملة جماهيرية شبابية للحراك المجتمعي انطلقت في شارع المتنبي تحمل عنوان محو الطائفية، ونتعرف على ندوة معرفية صحية بعنوان كن طبيب نفسك، ونختتم البرنامج بلقاء خاص مع الفنان التشكيلي الشاب حيدر الجوهر الذي تم الاحتفال به في شارع المتنبي بعد استلامه جائزة دولية تشكيلية.
شارع المتنبي.
أحبتنا المستمعين، بعد أن شهدت منطقة الأعظمية أعمال عنف تخريبية، كانت هناك ردود فعل شبابية ومدنية تندد بهذه الأفعال التي تهدد تماسك ووحدة المجتمع. ومن هذا المنطلق بادر عدد من شباب تجمع الحراك المجتمعي لتنظيم تظاهرة مدنية ارتدى فيها المشاركون شعارات تشير إلى أهمية التماسك ونبذ الطائفية. وبين الناشط المدني جلال الشحماني أن هذه المظاهرة بمثابة رسالة توجه إلى كل العالم أن العراقيين سيحافظون على وحدتهم ونسيجهم الاجتماعي، وإن ما حصل من عمليات عنف وإحراق بعض البنايات الرسمية في الأعظمية ما هو إلا مخطط للنيل من هذه الوحدة والتماسك.
احنا الحراك المدني الموحد في بغداد اليوم قام حملة سميناها حملة محو الطائفية، على اساس حادثة الاعظمية والمندسين والطائفين والمدفوعين باجندات خارجية يريدون ان يشعلون الفتنة الطائفية بين ابناء الشعب العراقي. لذا نحن اليوم وقفنا هنا في شارع المتنبي لنتصدى لهذه الفتنة ونرسل رسائل الى كل العالم، نحن شعب واحد ومصير واحد ولا يمكن ان نتفرق. هذه الرسالة وهذه هو المغزى من هذه الوقفة.
ماذا تتضمن حملتكم وهل ستستمر ولماذا تبدا في شارع المتنبي؟
نعم، يعني الحملة ستستمر، نعم، وستتجول في جميع مناطق العراق السنية والشيعية والكردية والمسيحية. وجمعة الماضية كنا نحن في الأعظمية والكاظمية ووقعوا أهالي الأعظمية والكاظمية ضد الطائفية، واليوم نحن حضرنا وأتينا بعلم العراق الذي وقعوا عليه أهالي الأعظمية والكاظمية ضد الطائفية ونشرناه أمام وسائل الإعلام، فقلنا هؤلاء هم أهل الكاظمية وأهل الأعظمية يقفون ويوقعون ضد الطائفية، ولكن ما حدث هو كذوبة ولا تنطلي على الشعب العراقي. ونحن مستمرين في هذه الحملة، سنذهب إلى المحافظات، سنذهب إلى كربلاء، سنذهب إلى السامراء والنجف وديالة والموصل إن شاء الله بعد أن تتحرر، والبصرة، وكل مناطق العراق ستتجول هذه الحملة، وكل العراقيين سيوقعوا مع هذه الحملة ضد الطائفية.
ما هي أهم شعارات التي حملتوها، وهل من آليات جديدة تتضمن إدخال وسائل التواصل الاجتماعي لغرض تعميم الحملة؟
نعم، يعني الشعارات التي رفعت هي كلا للطائفية، رفض الطائفية، كنا سنة وكنا شيعة وما نريد طائفية. هذه الشعارات اللي رفعت شعارات إخوان سنة وشيعة وهذا البلد منبيعة، وهذه شعارات كثيرة تدعو إلى الوحدة الوطنية. والحملة ستذهب أيضا بالأخير بعد أن نجول وننتهي من كل مناطق العراق، سنذهب إلى الزعماء السياسيين في مقارهم وبيوتهم ونطلب منهم أن يوقعوا ضد الطائفية أمام العراقيين حتى تكمل الرسالة، من هو من السياسيين مع الطائفية ومن هو من يتصدى لها. أما عبر التواصل الاجتماعي، نعم، هذه الآن الصور ستملأ مواقع التواصل الاجتماعي لتكون رسالة محبة ورسالة سلام إلى كل العراقيين.
ومن ضمن المشاركين في المظاهرة عدد من شباب المحافظات الذين أتوا إلى شارع المتنبي ليعلنوا رفضهم لكل عمل تخريبي، ويؤكدون أيضا أنهم سينقلون شعارات المظاهرة إلى محافظاتهم.
علي كريم من أهل السماء، جينا ذكرى استشهاد مع كاظم للزيارة، وجينا هنا في شارع المتنبي كل مرة نجي يوم الجمعة، فشفنا الشباب هنا حبينا نشارك وياهم، عرفنا بهاي الظروف وشفناها. إن شاء الله ماكو فرق بين لا سنة ولا شيء، عراق واحد إن شاء الله. نراه الناس بينهم ماكو فرق بين سنة وشيء، كل إحنا عراقيين إن شاء الله. قلنا الطائفية وهاي كلها فتن إن شاء الله تخلص.
مش حملت شعارات، شنو هاي اللي لابسة أنت؟
هذا الدراويم، يعني سني شيعي مسيحي ماكو فرق، كل إحنا عراق واحد إن شاء الله.
شلون مشاركتكم؟
والله اليوم نحب نوجه رسالة لكل العالم. أنا اسمي حسنين، أنا من السماء، وجيت لأداء الزيارة وبقيت اليوم الجمعة على مود أجي أحضر هذا المكان اللي هو يعتبر منبر لكل الأحرار بالعالم، منبر لكل العراقيين. يوجهون رسالة اليوم يقولوا لهم إحنا جسد واحد، إذا داعى بجزء يداعى باقي الأجزاء، فما يقدرون.
شنو أهمية هاي الحملات برأيكم؟
والله أهميتها توعوية، يعني ثقافة، نشر ثقافة المحبة، التسامح، نبين بأن إحنا جزء واحد لا نتجزأ.
برأيك هذه الرسائل ستصل إلى أصحاب
القرار لمحاولة التقليل من هذا الشحن الطائفي. تصل إن شاء الله، تصل وراح تأدي مهمتها هاي الرسائل إن شاء الله، ومهمة الشباب ومهمة المتواجدين اليوم هنا إن شاء الله راح نقضي على هالفتن، ما راح يبقى لها كل أثر إن شاء الله بالأراضي، والفرج قريب إن شاء الله.
راح تواصلون في محافظاتكم أيضا
إن شاء الله، راح نوصل ننشر رسائل وصور اليوم تواجدنا هنا، وراح يكون أكو فتح حافز عند اللي راح يشوفون إن شاء الله، راح يجون الأسبوع الجاي واللي بعده والله كريم.
وفي شارع المتنبي تتنوع هذه الأيام الندوات والمحاضرات المعرفية التي لا تخص فقط ميدان الأدب، وإنما تتوسع لتشمل إلقاء الضوء على ثقافة المجتمع والجوانب الطبية والصحية، حيث ألقى الخبير في مجال الطب البديل باسل علي محاضرة بعنوان كن طبيب نفسك ضمن ندوة معرفية تدعو إلى التعريف بأهمية العلاج عبر الخبرات المتراكمة للفرد والاستعانة بثقافات الشعوب الأخرى. وبين الخبير باسل علي أنه يحاول عبر محاضرته تثقيف المجتمع بضرورة المتابعة المستمرة للصحة النفسية والبدنية دون اللجوء إلى الطبيب باستمرار، لكن عبر التثقيف المعرفي.
المحاضرة كانت بعنوان كن طبيب نفسك، تناولت بها مكونات الإنسان، أي علاج نريد نستعمل الإنسان، علاج أي حالة مرضية لازم نعرف الإنسان مما يتكون. الإنسان هو ليس جسد وروح فقط، وروح بعدين جسد، تمتزج الروح بالجسد، بعدين تكوين النفس، بعدين الوعي. الجسد والنفس والوعي والإدراك لأن واحد يأثر على الآخر، تأثر واحد للآخر، عبارة عن حقل الطاقة يعيش به. الحقل الطاقي هذا موجود داخل جسمه نتيجة البايوكيمستري داخل الخلايا، عمليات التغييرات الكيميائية للصير، العناصر الموجودة بداخل جسمه مكونات لها تأثير. فبالأبر الصينية نقدر نتحكم بالمسارات الطاقة الموجودة، مسارات طاقية يسموها الشاكرات الرئيسية السبعة.
الحضور من مختلف المشارب الثقافية يبدو أن هذا الموضوع أخذ يشغل العراقيين بسبب عدم ثقتهم بالأطباء، فهناك لجوء لمعرفة الطب البديل ومعرفة كيف تداوي نفسك.
السلسلة مال الأطباء مو هي سلسلة واحدة، الطبيب هو راح يكون مشخص للحالة، يحتاج بالتشخيص إلى التحاليل، يحتاج إلى الأشعار، السونار، الرنين، هذا عمل كامل يالله يقوم التشخيص، بعدها يبدأ العلاج. والأمراض غالبية الأمراض تكون مهدئات، بعدين الأدوية الموجودة مو من مناشئ معتبرة ولا كونستراكشن مال الدوز مال الأدوية يكون بشكل صحيح، فالاستجابة الأجساد للأدوية تكون هم قليلة لأن ترتيباتها مو صحيحة. فلهذا الجو بالبديل، بالبديل طبعا كأي علم آخر بي الدخيل على هذا العلم والمدعي وبي صاحب العلم. أنا عندي كتاب مالي ثبته، أبدي أعرف شنو هو الطب البديل الصحيح وشنو شروطه. يعني فرضا الاعشاب، الاعشاب لازم تكون العشبه قريبه الجني مالها، تكون طاقه مالتها عاليه، الخزن مالتها لازم يكون صحيح، الاعشاب لازم عنده فكره عن درجه المرض ماله، يعني يحتاج للتحاليل يعني من يعرف الدوز اللي ينطيه شنو. بعدين هاي ماكو شيء اسمه هاي الاعشاب ما تاثر، لازم بيها سايد افكت.
انت اكدت في محاضرتك على اهميه ان يتثقف الفرد بما تطلبه حالته الصحيه، هل هنالك استجابه برايك من قبل الناس بان يكونوا اطباء انفسهم، خاصه من قبل رواد شارع المتنبي؟
نعم المثقفين. أنا خلال المحاضرة لم تكن المحاضرة فقط هي إلقاء معلومات ما أخذها من هذا الكتاب وذاك الكتاب، لا، إنما كانت في المحاضرة هي علاج وتعليم المريض، هو يعالج نفسه ويعالج عائلته ويعالج أي شخص يهمه. مثلا السكر علمتهم منطقتين بالأصبع وبالإذن شلون ينزل مستوى السكر العالي بالدم، الضغط خلف الإذن أكو نقطة شلون ينزل الضغط المرتفع بالدم، وخليتهم هم يجربون، علمتهم النقاط وهم استعملوها.
حضرتك مو طبيب، هل وجدت نوع من الرفض من قبل الأطباء على اعتبار جاء أحد دورهم كانوا حاضرين بالمحاضرة؟
أنا عندي شهادة من كندا بالعلاج بالطاقة، جراند ماستر بيها، الرفض من الأطباء نعم موجود ورفض بشدة يعني، وحتى يعتبروها ضمن الدجل، يابا هذا خاص، هذا أنا مدرس بالجامعات الغربية بأمريكا يقول لا هذا دجل.
السيد كمال العامري أحد الحاضرين في الندوة بين أن هناك أهمية كبيرة لهكذا نوع من الندوات الصحية والطبية في شارع المتنبي تحديدا، باعتبارها تساهم في إشاعة ثقافة مجتمعية معرفية.
الحقيقة هو هذه العلاجات غير تقليدية، محاضرة أنا كنت أحد الحاضرين فيها أضافت لي الكثير، بعض العلاجات كانت بالنسبة لي مفاجئة.
ما أهمية هكذا نوع من المحاضرات خاصة في شارع المتنبي؟ يبدو أن حالة الثقافة امتدت من الكتاب اللي تشمل أيضا حالة التوعية الصحية.
حقيقة تكمن أهمية هكذا محاضرات في ولوج أبواب غير الأبواب التقليدية، هذا جانب. الجانب الثاني أنه المثقف عادة يلجأ إلى وسائل خاصة ومحددة في علاج أي حالة، إلا أنه هذا الباب أصبح أصبح منحى جديد في ولوجه من قبل المثقفين.
هل ترى أن هكذا نوع من المحاضرات سيكون لها مريدين خاصة في شارع الثقافة شارع المتنبي باعتبار نوع جديد من التثقيف الذاتي؟
حقيقة هو مبدئيا يعد مرفوض وليس من السهل تقبله في الوقت الحاضر، لأنه أسلوبه في الجانب عادة المثقف يتم بجانب العلم وليس جانب الشبيه بالروحاني اللي هو العلاج بالطاقة. ولكن أرى شخصيا أن هكذا نوع من العلاجات سيكون لها شأن في المستقبل.
أحبتنا المستمعين، احتفل عدد من شباب ورواد شارع المتنبي بفوز الفنان التشكيلي العراقي الشاب حيدر جوهر بجائزة عالمية للرسم بالأقلام الخشبية من خلال مسابقة دولية أقيمت مؤخرا في أمريكا بمشاركة المئات من الفنانين من مختلف دول العالم. وكان لبرنامج شارع المتنبي هذا اللقاء الخاص مع الفائز الأول في هذه المسابقة الذي عاد مؤخرا من أمريكا، والذي اعتبر أن احتفال رواد شارع المتنبي أهم من أي احتفال رسمي آخر.
المسابقة كانت دعم ذوي الاحتياجات الخاصة على شديد الإعاقة لذا برزمة بنيو تشيرسي تابعة لبرزمة كلر، مؤسسة برزمة كلر صناعة أقلام مؤسسة قديمة جدا ولا صدى بالسوق. يصير كل 5 سنوات يشاركون بها 500 فنان مختلف عن دول العالم، ويتم اختيار منهم 250. بس هاي السنة صار الاختيار من عندهم 243 فنان. أنا شاركت من هنا، جتني دعوة خاصة بالشكر، أخذت المركز الأول بفضل رب العالمين وبجهود أصدقائي واللي دعموني.
ما أهمية أو خصوصية هذه المسابقة؟ الكثير من الرسامين والفنانين العراقيين يعتبروها شهادة تفوق حقيقية لفنان شاب عراقي.
والله أهمية المسابقة الأصدقاء أكثر ما تكون لي والبلدي أكثر ما تكون لي. من ناحية الفنية شارك بيها هم أهم رسامين العالم بهاي الأقلام الخشبية. طلعت بها أولاني بسبب التكنيك اللي استخدمته بهاي الأقلام، خصوصية اللي استخدمتها.
شاركت المعرض طبعا.
أيوة شاركت المعرض.
كم لوحة؟
5 لوحات شاركت فيها.
اليوم شارع المتنبي الفنانين الرسامين المثقفين يحتفلون بحيدر، ما أهمية هذا الاحتفال؟
دعم لي خاصة يعني. يعني حتى لا يكون هذا آخر المشوار لي، حتى يكون لي جاز آخر إن شاء الله. إن شاء الله موعود بمسابقة جديدة إن شاء الله يكون نفس النتيجة يعني.
هل شاركت في معارض داخل العراق؟
شاركت بمعرض نظم عن طريق العراق بس كان خارج العراق في برج ميلادي بإيران. شاركت بمعرض رسم الأنيميشن في قطر، وشاركت معارض في أربيل لرسم الأنيميشن كذلك. برسم الواقعي المدرسة الواقعية اللي برسم بالزيت والألوان المائية، لكن أكو بعد الفروع تخرج. مثلاً أشتغل رسم الأنيميشن هي رسوم المتحركة بعض القنوات منها العربية والأجنبية.
مشاريعك المستقبلية، هل هذا الفوز سيمنحك حافزا لعمل جديد؟
المشاريع المستقبلية هو إنشاء أكاديمية هواة الفنانين اللي ما لقوا الفرصة، ما أفرادهم الظروف، الفنانين اللي ما قدروا يكملون دراسهم وعدهم بذرة الفن، لذلك نكون معهم ندعمهم. رسم الأقلام الخشبية رسم ما يستهان به، رسم متعب جدا، يغاد لصبر يعني. أكثر اللوحات طولت فيه 11 يوم و12 يوم، فلذلك هو ما يعتبر للهواة اصلا، يعتبر للمحترفين جدا، لان يراد له معالجه خاصه وتكنيك خاص وشغل خاص وصبر ومذيبات خاصه.
هل له سوق في العراق؟
كل شيء ما له سوق في العراق
يعني. الرسام هنا بالعراق صعب ان يحصل على مردودات ماليه من خلال لوحاته.
صعب بسبب انه هاي المود الجديده، مود لوحات الطبوع اللي جت، هي اللوحات اللي قامت يستوردوها من الخارج جاهزه ومعطره، وهاي ودائما العراقي ثاني ساعه وراء قوته يعني. شاء اللوحات شوفها اشياء ثانيه، لذلك كثير من الفنانين يقولوا اذا طلعنا خارج العراق باليوم حصل 50 أورو يعني. ذاك يوم فنان يقول له إذا طلعت خارج العراق عن العمان اليوم حصل 50 أورو.
الآن يعني أصبحت تقريبا فنانا عالميا، هل هذه القضية ستضيف لك من الناحية المالية، من ناحية الشهرة؟
لا تضيف من الناحية المالية أبدا، بس تضيف من الناحية المعنوية جدا.
هل هناك اهتمام من قبل المؤسسات الحكومية الثقافية الإعلامية؟
لا.
هل حظيت بعد عودتك من أمريكا حظيت بنوع من التكريم من هذه المؤسسات؟
لا للأسف الشديد.
حتى وزارة الثقافة ما تعرف بي؟
حتى وزارة الثقافة ما اهتمت للموضوع.
لكن شارع المتنبي هو يهتم بيك. اليوم انت نجم في شارع المتنبي.
الأخوة بشارع المتنبي احسهم مو وزارة الثقافة فافتنا، لذلك احنا ان شاء الله ما نحتاج لوزارة.
شارع المتنبي. أحبتنا المستمعين، كنا معكم على مدى الدقائق الماضية وجولة في أروقة شارع الثقافة ضمن برنامج شارع المتنبي، الذي نأمل أن راق لكم مع تحيات معد ومقدم البرنامج عماد جاسم. شارع المتنبي. شارع المتنبي برنامج أسبوعي يتابع أبرز فعاليات ونشاطات شارع الثقافة المتنبي في بغداد. شارع المتنبي.
المتنبي برنامج من إعداد وتقديم عماد جاسم.
سيداتي وسادتي، أرجو أن تكونوا قد قضيتم أوقاتا طيبة وممتعة، حتى نلتقي من جديد، لكم منا أطيب المنى. هذه إذاعة العراق الحرة.